إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للتحدث إليكم في موضوع هو تفسير لآيات من كتاب الله، وهي سورة الفاتحة، وهي أم القرآن وأعظم سورة في القرآن، ولا تصح صلاة نفلا أو فرضا إلا بقراءتها. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. والمناقشة والمذاكرة في تفسيرها ومعناها في تفسير العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال: الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي والوصفي والفعلي، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يعتريه النقص من أي وجه. قال: ولا بد من قيد وهو المحبة والتعظيم. الحمد لا بد أن يقيد بالمحبة والتعظيم. قال أهل العلم: لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح، قد يقع الحمد من إنسان لا يحبه لكنه يريد أن ينال منه شيئا. تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم، ولكن محبة في المال الذي يعطونه. قال رحمه الله تعالى: الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد. وقوله لله، اللام للاختصاص، لام الجر للاختصاص والاستحقاق، والله اسم ربنا عز وجل لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. رب العالمين، الرب هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير، فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور. وقوله العالمين، قال العلماء: كل ما سوى الله فهو من العالم. وصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم سبحانه وتعالى، ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق وعلى قدرته وحكمته ورحمته وعزته. واستفاد من هذه الآية الكريمة أولا من فوائد الآية إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، فهو المحمود بكل المعاني. ثانيا منها أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال، يعني هو المحمود في السراء والضراء. ثالثا منها تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية، وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء، وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط، أما الربوبية فلا ينكرونها، حتى الكفار يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. قال ومنها الفوائد التي تستفاد من الآية الأولى عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم لقوله العالمين. قوله تعالى الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن صفة للفظ الجلالة، والرحيم صفة أخرى، وهذه من ترادف الصفات ولكن لكل صفة معنى. فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة لجميع الخلائق برهم وفاجرهم، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن وصفه والرحيم فعله. ولو أنه جيء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترن فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أولا إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم عز وجل، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف ومن الرحمة التي هي الفعل، لأن كل اسم من أسماء الله تعالى يفهم منه صفة. ثانيا استفاد من هذه الآية أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأنه تعالى قال رب العالمين، كأن سائل يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ قال تعالى الرحمن الرحيم. قوله تعالى مالك يوم الدين، قال رحمه الله مالك يوم الدين صفة لله تعالى، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، بمعنى أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازي فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. المراد بالدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية، وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. قال رحمه الله في قوله تعالى مالك قراءة سبعية، وملك والملك أخص من المالك، وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء، ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس، ولكن الرب عز وجل مالك ملك. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين، لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات، فلا يبقى فيه ملك لأحد من عالم الإنس والجن. فإن قال قائل أليس مالك يوم الدين والدنيا؟ فالجواب بلى، لكن ظهور يوم ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم الذي لا ينازع فيه أحد، لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيقول تعالى لله الواحد القهار. في الدنيا يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم، فالشعوبيون مثلا لا يرون أن هناك ربا للسماوات والأرض، يرون أن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن ربهم هو رئيسهم، وهؤلاء هم الذين يعيشون عيشة البهائم والعياذ بالله. ثانيا من فوائد الآية إثبات البعث والجزاء لقوله تعالى مالك يوم الدين. من الفوائد أيضا حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، إياك مفعول به مقدم، وعامله نعبد، وقدم على عامله لإفادة الحصر، فمعناه لا نعبد إلا إياك، وكان منفصلا لتعذر الوصل، وحينئذ ونعبد أي نتذلل لك أكمل ذل. ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله تعالى، يسجد على التراب، تمتلئ جبهته من التراب، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي، ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل وحده. والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد، من لم يمتثل المأمور ويجتنب المحظور فليس بعابد لله جل وعلا. لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا، ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا. فالعبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي. فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه، ولا يمكن أن يكون قيامه ذلك بغير معونة الله. ولهذا قال وإياك نستعين، يعني يستعان بالله جل وعلا على امتثال أمره واجتناب نهيه، أي لا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا إياك على العبادة وغيرها. والاستعانة طلب العون، والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة من القرآن الكريم، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله جل وعلا والتفويض إليه والتوكل عليه. استفاد من هذه الآية الكريمة قال رحمه الله إخلاص العبادة لله لقوله تعالى إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. وجه الإخلاص تقديم المعمول. ثانيا ومنها إخلاص الاستعانة بالله عز وجل لقوله تعالى وإياك نستعين، حيث قدم المفعول. فإن قال قائل كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إثبات المعونة من غير الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فالجواب أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل. واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه جائزة من القادر عليها إذا كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة، لأنه ليس عبادة، هذه استعانة فيما يقدر عليه الإنسان ولا حرج. ولهذا قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ فالجواب لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن يستعان به، كما لو استعان بصاحب قبر الميت هل يستطيع أن يعين من استعان به؟ لا يستطيع، فهذا حرام بل شرك أكبر. وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، إنسان لم يكن في بلدك فتستعين به في أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر، فهذا أيضا لا يجوز. مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. فإن قال قائل هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ فالجواب الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك إذا استعان به فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه. وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك، من باب قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. قال رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قوله اهدنا الصراط المستقيم، الصراط فيه قراءتان بالسين والصاد، يعني بالسين وبالصاد الخالصة الصراط. والمراد الصراط الطريق، والمراد الهداية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، هذه تطلب من الله جل وعلا، الهداية العامة والهداية الخاصة. الهداية الخاصة لا تطلب إلا من الله، وهي الإلهام والتوفيق، وهي التي نفاها سبحانه وتعالى عن أحب الخلق إليه في قوله إنك لا تهدي من أحببت، هداية إلهام وتوفيق. وهداية الدلالة والإرشاد هذه تطلب من الله جل وعلا، وتطلب ممن يقدر عليها بالتعليم والإفادة. قال رحمه الله تعالى تسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا. والمستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه، الصراط العملي في الدنيا الذي لا اعوجاج فيه، ولا ارتكاب لمحظور ولا ترك لمأمور. يستفاد من هذه الآية قال رحمه الله لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة، أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص، يدل عليه قوله تعالى إياك نعبد. ومن استعانة يتقوى بها على العبادة يدل عليه قوله تعالى وإياك نستعين، ومن اتباع للشريعة يدل عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن استقام على هذا الصراط الدنيوي يسر الله له العبور على الصراط الحسي يوم القيامة. قال رحمه الله من فوائد هذه الآية بلاغة القرآن، حيث حذف حرف الجر من اهدنا، والفائدة من ذلك لأجل أن تتضمن طلب الهداية التي هي هداية العلم وهداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة، والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، كما في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي بينا لهم الحق وذللناهم عليه، ولكنهم لم يوفقوا. ثالثا يستفاد من هذه الآية أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج. فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وما كان على خلاف ذلك فهو معوج. قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم عطف بيان لقوله تعالى الصراط المستقيم، يعني صراط المنعم عليه. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم هم اليهود. وكل من علم بالحق ولم يعمل به، من علم الحق ولم يعمل به سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو من هذه الأمة ولم يعمل به فهو فيه شبه من اليهود الذين لا يعملون بما علم. قوله ولا الضالين هم النصارى. قيل النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من عمل بغير الحق جاهلا به. وفي قوله تعالى عليهم قراءتان سبعيتان، إحداهما ضم الهاء عليهم، والثانية كسرها عليهم. واعلم أن القراءة التي ليست في المصحف الذي بين أيدينا بين أيدي الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة لوجوه ثلاثة، يعني ينبغي القراءة بالمشهورة. الوجه الأول أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه واحترامه، إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا تنزل منزلته عندهم، لأنهم عوام لا يفرقون وما يعلمون أن هذا من الكمال ومن الرحمة بالأمة. الوجه الثاني أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف لأنه قرأ عند العامة بما لا يعرفونه، فيبقى هذا القارئ حديث العوام في مجالسه. الوجه الثالث أنه إذا أحسن العامي الظن بهذا القارئ وأن عنده علما بما قرأ فذهب يقلده فربما يخطئ، لم يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف ولا على قراءة الثاني أو التالي الذي قرأها، وهذه مفسدة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سمع هشام بن الحكم يقرأ آية لم يسمعها عمر على الوجه الذي قرأها هشام، خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهشام اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني قراءات، فكان الناس يقرؤون بها حتى جمعها عثمان رضي الله عنه على حرف واحد. حين تنازع الناس في هذه الأحرف فخاف رضي الله عنه أن يشتد الخلاف فجمعها في حرف واحد، وهو حرف قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن بعث من قريش، ونسيت الأحرف الأخرى. فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي، فما بالك بعامين يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف المعروف عنده. والحمد لله، ما دام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة، وأنه لو اقتصر على قراءة واحدة فلا بأس، فدع الفتنة وأسبابها. الفوائد: أولا، يستفاد من هذه الآيات ذكر التفصيل بعد الإجمال لقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا مجمل، صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا مفصل، لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة، فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان، إذا جاء التفصيل ورد على نفس مستمعه لقبوله يكون متشوفا إليه. ثم فيه فائدة ثانية هنا، وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم، المنعم عليهم من الأنبياء والشهداء والصالحين هم المستقيمون على الصراط المستقيم. كما يستفاد من هذه الآيات إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم الله عليهم، لأنها فضل محض من الله جل وعلا. كما يستفاد من الآية انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون، وقد سبق بيان هذه الأقسام. وهذه الحروف الهجائية قالوا: أسباب الخروج على الصراط المستقيم، الخروج عن الصراط المستقيم، إما لجهل أو للعناد، والذين سبب خروجهم العناد هم المغضوب عليهم، لأنهم عاندوا الحق بعد معرفته، وعلى رأسهم اليهود. والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق، وعلى رأسهم النصارى، وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة عن النصارى، أما بعد البعثة فقد علموا الحق وخالفوه فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به. كما يستفاد من الآيات بلاغة القرآن، حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى ومن أوليائه. خامسا ومنها أنه يقدم الأشد فالأشد، لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين، فإن المخالفة عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل، قد يكون يعني رجوعه إلى الحق أقرب. وعلى كل حال السورة هذه عظيمة، ولا يمكن لا لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة، لكن هذا قطرة من بحر، ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للتحدث إليكم في موضوع هو تفسير لآيات من كتاب الله، وهي سورة الفاتحة، وهي أم القرآن وأعظم سورة في القرآن، ولا تصح صلاة نفلا أو فرضا إلا بقراءتها. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمناقشة والمذاكرة في تفسيرها ومعناها في تفسير العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال: الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الكمال الذاتي والوصفي والفعلي، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يعتريه النقص من أي وجه. قال: ولا بد من قيد، وهو المحبة والتعظيم. الحمد لا بد أن يقيد بالمحبة والتعظيم. قال أهل العلم: لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح، قد يقع الحمد من إنسان لا يحبه لكنه يريد أن ينال منه شيئا. تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة ولا محبة فيهم، ولكن محبة في المال الذي يعطونه. قال رحمه الله تعالى: الحمد للاستغراق، أي استغراق جميع المحامد، وقوله لله اللام للاختصاص، لام الجر للاختصاص والاستحقاق، والله اسم ربنا عز وجل لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. رب العالمين، الرب هو من اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير، فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور. وقوله العالمين، قال العلماء: كل ما سوى الله فهو من العالم، وصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم، سبحانه وتعالى، ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق وعلى قدرته وحكمته ورحمته وعزته. واستفاد من هذه الآية الكريمة أولا من فوائد الآية إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، فهو المحمود بكل المعاني. ثانيا منها أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. يعني هو المحمود في السراء والضراء. ثالثا منها تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية، وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء، وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط، أما الربوبية فلا ينكرونها، حتى الكفار يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. قال ومنها الفوائد التي تستفاد من الآية الأولى عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم لقوله العالمين. قوله تعالى الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن صفة للفظ الجلالة، والرحيم صفة أخرى، وهذه من ترادف الصفات ولكن لكل صفة معنى. فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة لجميع الخلائق برهم وفاجرهم، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن وصفه والرحيم فعله. ولو أنه جاء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترن فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أولا إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم عز وجل، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف ومن الرحمة التي هي الفعل، لأن كل اسم من أسماء الله تعالى يفهم منه صفة. ثانيا استفاد من هذه الآية أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأنه تعالى قال رب العالمين، كأن سائل يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ قال تعالى الرحمن الرحيم. قوله تعالى مالك يوم الدين، قال رحمه الله مالك يوم الدين صفة لله تعالى، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، بمعنى أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازي فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. المراد بالدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية، وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. قال رحمه الله في قوله تعالى مالك قراءة سبعية، وملك والملك أخص من المالك، وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء، ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس، ولكن الرب عز وجل مالك ملك. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين، لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات، فلا يبقى فيه ملك لأحد من عالم الإنس والجن. فإن قال قائل أليس مالك يوم الدين والدنيا؟ فالجواب بلى، لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم الذي لا ينازع فيه أحد، لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيقول تعالى لله الواحد القهار. في الدنيا يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم، فالشعوبيون مثلا لا يرون أن هناك ربا للسماوات والأرض، يرون أن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن ربهم هو رئيسهم، وهؤلاء هم الذين يعيشون عيشة البهائم والعياذ بالله. ثانيا من فوائد الآية إثبات البعث والجزاء لقوله تعالى مالك يوم الدين. من الفوائد أيضا حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك مفعول به مقدم وعامله نعبد، وقدم على عامله لإفادة الحصر، فمعناه لا نعبد إلا إياك، وكان منفصلا لتعذر الوصل، وحينئذ ونعبد أي نتذلل لك أكمل ذل. ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله تعالى، يسجد على التراب تمتلئ جبهته من التراب، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي، ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل وحده. والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد، من لم يمتثل المأمور ويجتنب المحظور فليس بعابد لله جل وعلا، لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا، ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا. فالعبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي، فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه، ولا يمكن أن يكون قيامه ذلك بغير معونة الله. ولهذا قال وإياك نستعين، يعني يستعان بالله جل وعلا على امتثال أمره واجتناب نهيه، أي لا نستعين إلا بك لا نستعين إلا إياك على العبادة وغيرها، والاستعانة طلب العون، والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة من القرآن الكريم، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله جل وعلا والتفويض إليه والتوكل عليه. استفاد من هذه الآية الكريمة، قال رحمه الله: إخلاص العبادة لله لقوله تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. وجه الإخلاص تقديم المعمول. ثانيا ومنها إخلاص الاستعانة بالله عز وجل لقوله تعالى: وإياك نستعين، حيث قدم المفعول. فإن قال قائل: كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى؟ إثبات المعونة من غير الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فالجواب أن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض، بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل. واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه جائزة من القادر عليها إذا كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة، لأنه ليس عبادة، هذه استعانة فيما يقدر عليه الإنسان ولا حرج. ولهذا قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل: وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ فالجواب لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن يستعان به، كما لو استعان بصاحب قبر الميت هل يستطيع أن يعين من استعان به؟ لا يستطيع، فهذا حرام بل شرك أكبر. وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، إنسان لم يكن في بلدك فتستعين به في أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر، فهذا أيضا لا يجوز. مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ فالجواب: الأولى ألا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك إذا استعان به، فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه. وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك، من باب قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. قال رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قوله اهدنا الصراط المستقيم، الصراط فيه قراءتان بالسين والصاد، يعني بالسين وبالصاد الخالصة الصراط. والمراد الصراط الطريق، والمراد الهداية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، هذه تطلب من الله جل وعلا، الهداية العامة والهداية الخاصة. الهداية الخاصة لا تطلب إلا من الله، وهي الإلهام والتوفيق، وهي التي نفاها سبحانه وتعالى عن أحب الخلق إليه في قوله: إنك لا تهدي من أحببت، هداية إلهام وتوفيق. وهداية الدلالة والإرشاد هذه تطلب من الله جل وعلا وتطلب ممن يقدر عليها بالتعليم والإفادة. قال رحمه الله تعالى: تسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا والمستقيم، أي الذي لا اعوجاج فيه، الصراط العملي في الدنيا الذي لا اعوجاج فيه، ولا ارتكاب لمحظور ولا ترك لمأمور. يستفاد من هذه الآية قال رحمه الله: لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص، يدل عليه قوله تعالى: إياك نعبد. ومن استعانة يتقوى بها على العبادة، يدل عليه قوله تعالى: وإياك نستعين. ومن اتباع للشريعة، يدل عليه قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن استقام على هذا الصراط الدنيوي يسر الله له العبور على الصراط الحسي يوم القيامة. قال رحمه الله من فوائد هذه الآية: بلاغة القرآن حيث حذف حرف الجر من اهدنا. والفائدة من ذلك لأجل أن تتضمن طلب الهداية التي هي هداية العلم وهداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة، والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي بينا لهم الحق وذللناهم عليه، ولكنهم لم يوفقوا. ثالثا يستفاد من هذه الآية أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج. فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وما كان على خلاف ذلك فهو معوج. قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، عطف بيان لقوله تعالى: الصراط المستقيم، يعني صراط المنعم عليه. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم، هم اليهود. وكل من علم بالحق ولم يعمل به، من علم الحق ولم يعمل به سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو من هذه الأمة ولم يعمل به، فهو فيه شبه من اليهود الذين لا يعملون بما علم. قوله: ولا الضالين، هم النصارى. قيل النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من عمل بغير الحق جاهلا به. وفي قوله تعالى: عليهم قراءتان سبعيتان، إحداهما ضم الهاء عليهم، والثانية كسرها عليهم. واعلم أن القراءة التي ليست في المصحف الذي بين أيدينا بين أيدي الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة لوجوه ثلاثة، يعني ينبغي القراءة بالمشهورة. الوجه الأول أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه واحترامه، إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا تنزل منزلته عندهم، لأنهم عوام لا يفرقون وما يعلمون أن هذا من الكمال ومن الرحمة بالأمة. الوجه الثاني أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف لأنه قرأ عند العامة بما لا يعرفونه، فيبقى هذا القارئ حديث العوام في مجالسه. الوجه الثالث أنه إذا أحسن العامي الظن بهذا القارئ وأن عنده علما بما قرأ فذهب يقلده، فربما يخطئ، لم يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف ولا على قراءة الثاني أو التالي الذي قرأها، وهذه مفسدة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سمع هشام بن الحكم يقرأ آية لم يسمعها عمر على الوجه الذي قرأها هشام، خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهشام اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف يعني قراءات، فكان الناس يقرؤون بها حتى جمعها عثمان رضي الله عنه على حرف واحد. حين تنازع الناس في هذه الأحرف فخاف رضي الله عنه أن يشتد الخلاف فجمعها في حرف واحد وهو حرف قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن بعث من قريش، ونسيت الأحرف الأخرى. فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي، فما بالك بعامين يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف المعروف عنده. والحمد لله، ما دام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة، وأنه لو اقتصر على قراءة واحدة فلا بأس، فدع الفتنة وأسبابها. الفوائد: أولا استفاد من هذه الآية ذكر التفصيل بعد الإجمال لقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا مجمل، صراط الذين أنعمت عليهم وهذا مفصل، لأن الإجمال ثم التفصيل فيه فائدة، فإن النفس إذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان، إذا جاء التفصيل ورد على نفس مستمعه لقبوله يكون متشوفا إليه. ثم فيه فائدة ثانية هنا، وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم، المنعم عليهم من الأنبياء والشهداء والصالحين هم المستقيمون على الصراط المستقيم. كما يستفاد من هذه الآيات إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الذين أنعم الله عليهم، لأنها فضل محض من الله جل وعلا. كما يستفاد من الآية انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون، وقد سبق بيان هذه الأقسام. وهذه الحروف الهجائية قالوا أسباب الخروج على الصراط المستقيم، الخروج عن الصراط المستقيم، أما إما لجهل أو للعناد، والذين سبب خروجهم العناد هم المغضوب عليهم لأنهم عاندوا الحق بعد معرفته، وعلى رأسهم اليهود، والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل، كل من لا يعلم الحق، وعلى رأسهم النصارى. وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة عن النصارى، أما بعد البعثة فقد علموا الحق وخالفوه فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به. كما يستفاد من الآيات بلاغة القرآن، حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى ومن أوليائه. خامسا ومنها أنه يقدم الأشد فالأشد، لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين، فإن المخالفة عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل، قد يكون يعني رجوعه إلى الحق أقرب. وعلى كل حال السورة هذه عظيمة، ولا يمكن لا لي ولا لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة، لكن هذا قطرة من بحر، ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.